بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغرر المحجلين، جعلكم الله منهم أجمعين. أما بعد، يا معشر الأحباب، سمعتم في صلاتكم المباركة آيات كريمات، آيات ناداكم الله فيها بنداء الكرامة، وحق لمن نودي بلقب كريم ونداء شريف أن ينفتح قلبه لمن ناداه، خصوصا إذا كان المنادي أكبر من المنادى. فكيف إذا كان المنادي رب العالمين جل جلاله؟ والله ينادي عباده بما يناسب مقتضى حالهم وبما يتفق مع ما يعتقدون. فينادي اليهود ببني إسرائيل ليقيم عليهم الحجة بتصديق انتسابهم إلى إسرائيل الذي أوصاهم بالتمسك بدين الإسلام، كما قال تعالى: وإبراهيم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب هو إسرائيل، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أتكرر نداء الله لهم ليقيم عليهم الحجة وليصدق انتسابهم لإسرائيل، وذلك بتحقيق دين الإسلام الذي هو متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أبوا فقد ابتعدوا عن أبيهم إسرائيل ولا يستحقون هذا النداء. ويناديهم تارة: يا أهل الكتاب، ليقيم عليهم الحجة بما في الكتاب ويلزمهم بتصديق ما في الكتاب من الإيمان بمحمد المذكورة أوصافه في الكتاب والقيام بنصرته والجهاد معه. وينادي الذين آمنوا ليقوموا بمقتضى الإيمان، فإن لم يقوموا بمقتضى الإيمان فقد خرجوا من دائرته إلى الفسق والعياذ بالله. وقد ورد عن بعض السلف أنه قال: إذا سمعت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها قلبك، إنه إما أمر خطير تؤمر به أو نهي عن شر تزجر عنه. والله جلت حكمته ينادينا رحمة بنا أن نأخذ لأنفسنا وقاية من عذابه ومن موجبات سخطه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أصل التقوى مشتقة من التوقي، لأن الإنسان مفطور بطبيعته أن يتوقع يتوقى مما يضره، يتوقى من حر الشمس ومن حر الصيف للجوء إلى ظل حائط أو شجرة، وباستعمال المراوح اليدوية أو الكهربائية أو المكيفات وغير ذلك. يتوقى من ألم البرد باللجوء إلى مواقع الكل والدب. يتوقى من عدوه باستعمال الأسلحة والأحاجي والمحاجي الواقية له من شر عدوه ورماية عدوه. يتوقى من عدوه بالاستعداد له بما يضاد شره ويكافئه. فأولى له وأولى أن يتوقى من نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. أولى له وأولى أن يتوقى من زبانية جهنم ومقامع حديد جهنم، يأخذ لنفسه وقاية من سوء المصير، بل يتوقى من عقوبات الله العاجلة قبل الموت، فإن عقوباته القدرية عقوبات كثيرة هائلة لا تحيط بها العقول. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقال سبحانه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، من فوقكم للصواعق المحرقة والسيول المغرقة، من فوقكم بصيحات مزعجة مقطعة للقلوب لا يعلمها إلا الله، من فوقكم بما يسلط به عليكم بعض خلقه الذين يصنعون ما يدمر المدنية ويفتك بالحياة من ضربكم بالقنابل والصواريخ وغير ذلك، أو من تحت أرجلكم بخسف بزلازل ببراكين نارية أو بما يسلط به بعض خلقه على بعض من الألغام المهلكة وغيرها كالغواصات البحرية وما ينتجه العلم المدمر في ميدان الحروب مما لا يعلمه إلا الله، أو يلبسكم شيعا يجعلكم أحزابا متناحرة يلتبس عليها أمرها وتتفاقم شرورها، يختلط عليها الأمر في العقائد المذهبية أو الوطنية أو المادية، فيذيق بعض الناس بأس بعض والعياذ بالله، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذه هي الغالبة من أنواع العقوبات على هذه الأمة، لقد رفع الله عنهم عذاب الاستئصال وأبقى هذا النوع من العقوبات ليذيق بعضهم بأس بعض بما كسبت أيديهم. وما هذه النكبات والمجازر البشرية التي تسمعونها وتنسونها إلا من بعض عقوبات الله على المفرطين في دين الله والذين اقتصروا من عبادة الله على نصف متر يركعون فيها في المسجد، فإذا خرجوا من المسجد انسلخوا من عبادة الله وصاروا يكبرون غير الله في نصف متر من المسجد، وإذا خرجوا صارت شهواتهم أكبر وصار سماعهم إلى الملهيات أكبر، ومطالب زوجاتهم وأولادهم أكبر ولو على حساب دين الله. لا تجد أحدا من أهل الله أكبر دفع لولده جائزة على حفظ سورة البقرة أو آل عمران فيدفع له جائزة على شهادة مادية تبعده عن المساجد وتصله بأصحاب السوء في المقاهي والنوادي والملاعب. عجيب أمرنا معشر المسلمين، لا نتخذ لأنفسنا وقاية من عذاب الله، نبخل على الله بما رزقنا الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من من المصلين من قال لولده: لك 1000 ريال على حفظ سورة البقرة؟ هذه السورة العظيمة التي تستنير بها القلوب. من الذي قال لبنته: خذي 1000 ريال على حفظ سورة البقرة؟ هو إذا جاءه ضيف يذبح ذبيحة ب700 ريال 600 ريال وفراشها بما يقابلها ولا يبالي، لكن عند أمر الله، عند دين الله، عند مراد الله يبخل ويشعر ويلعب عليه الشيطان. لما لا نعامل الله معاملة صحيحة في أخذ وحيه بقوة؟ من هو الذي دفع لابنه أو بنته 1000 ريال على حفظ 100 حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري ومسلم؟ من هو منا؟ لا شيء. كقول البدوي: العبي علي وابتعدي عن الجراب، الجراب مرمى. هذا عمل من لم يبالي بالله ولم يراقب الله ولم يتخذ لنفسه وأهله وقاية من عذاب الله جل وعلا. ولهذا يقول الله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيذكرنا بالمصير المحتوم الذي أخفى علمه عنا، فكل أحد لا يدري متى يموت، لا يدري في أي لحظة يموت ولا في أي بقعة يموت، لا يدري إذا لبس ملابس بيده هل ينزعها بيده كما لبسها أو لا ينزعها منه إلا الغاسل؟ لا يدري إذا خرج من عند أهله مسرورا هل يرجع إليهم ويعود عليهم كما خرج أو لا يرجع عليهم إلا محمولا على نعش أو مصابا بداهية. إذا كان لا يدري ومن المستحيل أن يدري فكيف لا ينتهز فرصة الحياة؟ كيف يغفل عن طاعة الله؟ كيف يغفل عن نيل مرضات الله؟ كيف ينسى حظوظه العظيمة من الله جل وعلا؟ كيف يفلط في جنب الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يكرر الأمر بالتقوى لأنها رأس الدين ولأن بها يتحقق حسن المصير وتتحقق السعادة والأمن في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. فأمر التقوى أمر عظيم. لو أن أهل لا إله إلا الله اتقوا الله في منازلهم لطهروها من وسائل لهو الحديث المتنوع ولم يدخلوا فيها ما يغضب الله من الصحف الإلحادية والمصورات الخليعة والقصص الماجنة والمسارح وغير ذلك والتمثيليات. لو اتقوا الله في بيوتهم لما أشرفوا في الإنفاق بأنواع البذخ والتبذير وبخلوا فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. لو اتقى أهل لا إله إلا الله لو اتقوا الله في بيوتهم لربوا أهلهم وبنيهم وبناتهم تربية محمدية يحشون قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ويدفعون لهم الجوائز السخية على حفظ السور الطوال من القرآن ويتذاكرون معهم تفسيرها ويتدبرون معانيها ليجعلوا الملائكة تحفهم في بيوتهم والرحمة تغشاهم في بيوتهم ويذكرهم الله في من عندهم في بيوتهم. لو اتقوا الله لما تخلوا عن عبادة الله خارج المسجد لا يعرفونه إلا في نصف متر من المسجد. لو أن أهل لا إله إلا الله اتقوا الله في أسواقهم ومتاجرهم لما غش أحد أحد ولا كذب أحد على أحد ولا أخذ أحد الربا بالحيل التي جريمتها تزيد على جريمة الربا ولما أنفق أحدهم السلع بالأيمان الكاذبة. لو اتقى اهل لا اله الا الله لو اتقوا الله في طريقهم واسواقهم لامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا مع رجال الحسبة على البر والتقوى ولم يخذلوهم، فكل منهم مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس مقصورا على نائب أو موظف أو جندي أو شرطي، كلنا مسؤولون أمام الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية مسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة قردة. وقد يقول كثير من المتعللين والذين يلعب عليهم الشيطان: أنا ما أقدر، أنا أنكر بقلبي، وهو كذاب أثيم يقدر على الإنكار بلسانه. ولو أنهم تعاونوا جميعا ونطقوا بلسان واحد ضد صاحب المنكر لارتدع واستحى وتغيرت حاله، ولكن يتخاذلون بحجة أنهم لا يقدرون، وإلا فاللسان لم يخرج. ثم هنا حيلة على الله وكذب على أنفسهم وعلى الله وعلى واقع مجتمعهم. فالذي ينكر بقلبه يجب عليه أن يبغض صاحب المنكر ويقاطع صاحب المنكر ولا يتعامل معه، بل يطرده، لا أن يرحب به أو يفضل في المعاملة على أخيه المسلم. لكن مع العكس لم نجد من المصلين هذا، نجدهم في المعاملة لا يبالون بين عمال المساجد وأعداء المساجد، بل أكثر شراؤهم من أعداء المساجد، أكثر شراؤهم ممن يتهكم بالمسلمين ويسخر بدعاة المسلمين وبالآمرين بالمعروف. وهذا عمل لا يبقى معه من الإيمان حبة خردل. المنكر بقلبه يبتعد عن أهل الشر ويهجر أهل الشر ويقاطع أهل الشر مقاطعة كاملة حتى لا يسلم عليهم ولا يكلمهم ولا يعاملهم. ولو عوملوا هكذا بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم لضاقت عليهم الأرض بما رحبت. كلكم يسمع بقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد وخلف أمرهم والحكم بشأنهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم ومقاطعتهم، فلم يكلمهم أحد ولم يعاملهم أحد ولم يرد عليهم أحد كلمة، حتى قضى الله في شأنهم ما قضى بعدما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، وعلم الله صدق توبتهم، والله عالم قبل أن تكون، ولكن يريد أن يظهر علمه لغيرهم يريد أن يظهر علمه في الأرض لإخوانهم فتاب الله عليهم. فما بالنا نلعب على أنفسنا ونخادع الله والذين آمنوا بدعوى أننا لا نقدر على إنكار المنكر باللسان وأننا ننكر بالقلب. الإنكار بالقلب الآن مفقود. لا نكذب على الله، لا نكذب على المسلمين، لا نكذب على الواقع المؤلم. يجب أن نأخذ لأنفسنا وقاية من عذاب الله وموجبات سخطه جل وعلا. فالله لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. ولهذا ختم الآية بقوله والله خبير بما تعملون. لا ينطلي عليه تلبيس ولا معاذير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الآيات ينبغي بعض توضيحها 20 محاضرة أو أكثر، لا يكفي في توضيحها وقفة ولا 20 وقفة. هذه آيات عظيمات جليلات القدر لمن تدبرها ووعاها، ومن تدبرها ووعاها تغيرت حاله وعاد إلى الاستقامة الصحيحة على أمر الله، وكان على خوف وحذر من غضب الله ومفاجأة عقوباته جل وعلا. ويحذركم الله نفسه. لهذا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهذه من سنة الله الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل، ومن أفظع عقوبات الله القدرية على المخالفين لأوامره والغافلين عن تحقيقها وتنفيذها على أنفسهم وعلى غيرهم، ينسيهم الله أنفسهم. وقد يقول الإنسان أنا فلان كيف أنسى نفسي، وهو قد نسى نفسه. وحالة المسلمين اليوم حالة الناسين لأنفسهم، السائرين في طريق الضلال الشاردين عن صراط الله. وإن صلوا دقائق من أعمالهم فهم في شرود عن تنفيذ وحي الله وأخذه بقوة، في شرود عن معاملة الله معاملة المحب لحبيبه، في شرود عن تفضيل مرادات الله على مرادات أنفسهم وأهوائهم. كلهم اليوم يفضلون مرادات أنفسهم ومحبوبات أنفسهم على محبوبات الله ومرادات الله جل وعلا. فما قيمة صلاتهم وصيامهم وهم على هذه الحال؟ لا بد من التدرع الصحيح بالتقوى، وإلا ينسيهم الله أنفسهم. وها نحن نراهم قد نسوا أنفسهم يسعون فيما يهلكها. وأي إنسان نسى نفسه بقدر ما ينسى ثغوره العالية من ربه، أي إنسان نسى نفسه أعظم من هذا النسيان. يتحفظ عن نصوص الجنوب ويود أن تنزل بهم العقوبات ويفتح صدره لنصوص القلوب. الله، ما أعظم من هذا النسيان. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فتحوا صدورهم لنصوص القلوب. الذين يسمون أنفسهم فنانين أصحاب فن، فتحوا بيوتهم لنصوص القلوب في وسائل الله، فتحوا قلوبهم لنصوص القلوب في المذياع والتلهاز. أي نسيان لأنفسهم أعظم من هذا النسيان؟ أيها المسلم، إن كل لحظة من لحظاتك، كل لحظة من لحظات عمرك لا تعدلها الدنيا ثمنا. كل الدنيا بخيراتها وبساتينها وأنهارها وبترالها وذهبها وفضتها ونعيمها لا تعدل قيمة لنفس من أنفاسك إذا استعملته في طاعة الله. ليس لأنفاسك ثمن إلا من الله، فإذا لم تحفظها لله فقد بعتها على الشيطان، وكنت ممن نسى الله فأنساك نفسك والعياذ بالله. هذه الحالة اليوم حالة البلاد العربية، لهو وطرب، مسارح وملاعب، غنى وتلفاز، كأنهم فائزون وهم مطعونون أعظم طعنات، مطعونون لإسرائيل، مطعونون بمن هو أشر من إسرائيل من الدول العلمانية التي تحكم بغير ما أنزل الله وتبيح الفواحش والمسكرات وتعذب أهل الدين. المطعون هل يفرح؟ المطعون هل يغني؟ المطعون هل يضرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مطعون يوجب عليه العقل، لو لم يكن عنده دين أن يشتغل بضماد طعناته ثم بالانتقام ممن طعنه. إلا نحن على العكس، خالفنا العقل والدين. يجب أن نعرف مقامنا من الله، وأن نعرف معاملتنا لله، وأن نأخذ لأنفسنا وقاية صحيحة، ولأهلنا وأولادنا وقاية صحيحة من عذاب الله العاجل والآجل. هل عند أحدنا أمان أن يصيبه ما أصاب إخوانه في الهند من القتل والإحراق بالنار، أو إخوانه في الزنجبار أو قبرص أو تنزانيا أو أرتيريا أو مصر أو سوريا والعراق؟ من عنده أمان أن لا يصيبه ما أصاب هؤلاء؟ فالسعيد من وعظ بغيره. وهذه الآيات قلت لكم، هذه الآيات تحتاج إلى أكثر من 20 وقفة، ولهذا أتوقف عند هذا الحد كإشارة، والحضر تكفيه الإشارة، ولئلا أشوش على مسامعكم بكثرة الكلام، ولأفسح المجال للإجابة على أسئلتكم والمفضلة. والله يتولى الصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يا إله الرحمن.
الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل كلمته حجة لنا لا علينا وأن ينفعنا بها. وردت بعض الأسئلة أيها الإخوة بالله. السؤال الأول يسأل السائل: يقول في مدارس البنات لا يوجد مدرسات دين فيأتون بمدرسين دين أكفاء، فهل يجوز البنات أن تدرس عنده أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا مثل اللي عالج الجرح والراس مقطوع. انت اوجد رجال دين واوجد من يدرس الدين تدريسا عاد تدريسا صحيح ما هو بطقوس، وان كان اعرف من يدرس الدين غير العميان؟ اليوم من يعرف الدين؟ اليوم رغم اكثر الناس معرفتهم للدين سطحيه، يصلي ويتساور ويصوم بس، وبيته مسرح للشياطين وعياله مع الشياطين. يوم الدين قل من يفهمه، والذين يفهمونه يغفلهم الشيطان ويلعب عليهم الشيطان. تجد الواحد ينفق ويسلف في الزواج وغيره ولكن لا ينفق في سبيل الله. اليوم لو صدق المسلمون مع الله لكسبوا الدول الكافرة بالدعوة للإسلام، لكن ما هم مفقين، ما هم باذلين في سبيل الله، يدللون في سبيل الهوى، يتزوج وعنده سنتين ثلاث ويدفع 60,000 أو 100,000 ولا يبالي، ولكن في سبيل الله لا أدفع 10,000. فورت الهبوت بالقصيم يوم انه كسر له واحد الطعم عنده، كسر له التمويلات، قالت هذا ما هو من الله، هذا ما هو من الله، هذا الى الله وحده في الدين. فقد صدقت، هذا الى الله وحده في الدين. نعم تفضل.
السؤال الثاني: ما حكم دخول الحمام وفي جيبي شيء من القرآن الكريم؟ هل عليه إثم أو كفارة؟ وماذا يكون الحكم؟
عمله هذا مكروه، وإذا تكرر فكراهته كراهة التحريم، وينبغي له ألا يدخل الحمام وفي جيب شيء مما فيه ذكر الله، وإذا نسي فليستغفر الله جل وعلا ويصمم من العزم على أن لا يعود، ليعظم الله ويعظم ذكره عن إدخاله في المواضع القذرة.
وإذا صلى المصلي وفي جيبه سورة له أو لغيره عليه إثم أو لا؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
ينظر في منشأ الصورة والأعمال بالنيات، فإن كانت الصورة على تابعية أو على جواز فهذه لا بأس بها للضرورة، وإن كانت الصورة صورة شخصية لتراها زوجته أو عشيقته أو فوضعها حرام وأصل تصويرها حرام، ولا يجوز حملها لا في صلاة ولا في غيره. صور العبث لا يجوز تكوينها أصلا ولا حملها في صلاة ولا خارج صلاة. أما الصورة المجبور على حملها كصورة في تبعية
أو صورة في أوراق نقدية، فهذا مما عمت به البلوى.
نعم.
السؤال يسأل فضيلة الشيخ: ما هو سبب تغلب اليهود علينا معشر المسلمين مع أن عددنا أضعاف عددهم وعتادنا ومكائننا أكثر منهم؟ ما هو رأي فضيلة المسلمين؟
هذا السؤال الذي
يسأل. هذا السؤال الأول. ما هو سبب تغلب اليهود علينا؟
معروف. والسائل هذا كأنه لا يبصر الأوضاع. تغلب إسرائيل علينا له عدة أسباب: أسباب دينية، وأسباب سياسية، وطبعا الأسباب السياسية تعتبر في دين الإسلام أسباب دينية، لأن دين الإسلام دين وسياسة. وإسرائيل أو أمة اليهود أمة الفساد والإفساد وأمة الجبن والذلة، يعلمون أنه لا قرار لهم في فلسطين وسط أشبال أسود التوحيد، ولهذا عملوا وخططوا.
يعقبها البول كرمكم الله. أما الانتفاخة الأسدية فقد فقدت ومسخت بالتعاليم الماسونية والتغذية الماسونية، تعاليم منحرفة عن دين الله، تعاليم جعلت دين الله محتقرا لدى الشباب ومسحورا به لدى بعض الشباب، تعاليم مسخت الناس إلى عبادة المادة والشهوات اتجاه مادي، أصبحت الناس عبيدا للدرهم والدينار ومتع الحياة والشهوات، كما قلت لكم في سبيل شهوة قد لا تنجح وتفشل في ليلة، ينفق ما يقرب من 100,000 أو يزيد، وقد يكون زواج فاشل. وفي سبيل الله لا، هنا شيء عبادة شهوات، عبادة النفس والهوى، وتعاليم ثقافية لا تقيم للدين وزنا ولا للأخلاق وزنا، وتعاليم اجتماعية تسخر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحبذ تعري المرأة وتبرجها في الأسواق، ويدعون إلى توظيفها في الصحف والجرائد، ويتهكمون بالدين ويسخرون بآيات الله على مرأى من الناس، ولا تجد صاحب غيرة ينتقم من شيطان الإنس الذي هو قوي في دفع عجلة الشيطان إلى الأمام. ثم تكوين سياسي ماكر كونت دولا علمانية كافرة وقيادات كافرة تستنزل غضب الله وتخشى من المخلوق أشد مما تخشى من الخالق، وليس عندها وزن ذرة من الثقة بوعد الله ووعيده وباستمطار نصر الله ومدده. لا تؤمن إلا بالمادة وبدولة تحميها من دول الكفر. قيادات غير إسلامية. أوجد أيها السائل قيادة إسلامية وأضمن لك زوال إسرائيل وإذلال من وراء إسرائيل. أوجد لي قيادة إسلامية كالقيادة الأولى التي سخرت من دولة فارس والروم وفرغانية وغيرها. أوجد لي قيادة تسخر بكل قوة ولا تخشى إلا من قوة الله. أوجد لي قيادة منطبعة بالتكبير الله أكبر كبيرا، الله أكبر من كل دولة، الله أكبر من كل قوة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أوجد لي هذا. أوجد لي قيادة شعارها قول الشاعر الإسلامي: لا تخش كثرتهم فهم همج الورى ولبابه. أتخاف من لبان؟ أتخاف من لبان؟ لكن هؤلاء يرون اللبان أسود ظاهرة. أوجد لي قيادة إسلامية تعتمد على الله جل وعلا. ومن يعتمد على الله إلا من انحشى قلبه من حب الله وتعظيمه وحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وخلصت مقاصده لله، وصارت نواياه في الجهاد لسبيل الله وإعلاء كلمة الله لا لاسترجاع وطن سليم، وطنية وقومية وذنية. أوجد لي قيادة تطهرت جوارحها من معاصي الله وكانت جديرة باستمطار نصر الله القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لم يقل نصر المسلمين، نصر أدعياء الإسلام. ما أكثر المسلمين بالاسم والانتساب والرفعات الرخيصة التي صاحبها يخالف معناها في الشارع قبل أن يدخل البيت. أوجد لي قيادة إسلامية وأضمن لك استرجاع الأندلس والهند والقوقاز وأوكرانيا وفرغانيا. ليس فلسطين فقط، لكن هذه القيادات الديوثية، القيادات الكافرة التي لو استرجعت فلسطين حكمتها بحكم علماني أكثر من حكم إسرائيل. والله يحكمونها أكثر من حكم إسرائيل. أقوله ولا أبالي. والآن يحكم الأردن وسوريا ومصر بحكم أكثر من حكم إسرائيل. لكن أنتم كالذي يريد أن يفرض عروبته على الله وإسلامه الرمزي على الله، أو كالذي يريد من الله أن يفضل كفرا على كفر، يفضل الكفر العربي على الكفر اليهودي. لا، الكفر اليهودي كفر أصلي، والكفر العربي كفر ردة لا تقبل منه الجزية. أيام لو قامت قيادة إسلامية صحيحة قاتلت الذين يزعمون أنهم دول مواجهة، ذلك أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور والمسكرات والمراقص والبلاجات العالية الخليعة، بل أباحوا الفواحش بجميعها حالة الرضا. ما في شيء ممنوع إلا الغفر، والغصب عليه عقوبة مالية تسير. أما إذا بلغت الفتاة 18 من عمرها وزنت برضاها، لا عقوبة عليها ولا على من زنى بها، كما تنص المادة 265 من القانون المصري. أما المادة 266 لا تسمع الدعوة، لا تسمع الشكوى في الزنا حالة الرضا إلا بطلب من الزوج وعلى فراشه، لا خارج فراشه، لا حرة خارج فراشه. وأخوها العشتكي وأبوها العشتكي، إن أراد الزوج يشتكي وأثبت أنها تزني على فراشه. أما الأردني فحتى على فراشه لا تسمع الشكوى، هذه الحكومة على أرض الله الهاشمية. عروبة تتمنون نصرها وتفرضون على الله نصرها وتتبرعون لها. جهل بالعقيدة وجهل بالواقع، مواد كثيرة ديوثية تشجع أصحاب الفواحش على ارتكاب الفواحش والعياذ بالله. نصبوا أنفسهم ديوثون على أعراض شعوبهم، ومع ذلك يمدحهم أهل الإذاعات والصحافات ويروجوا لهم القداسة في قلوب الناس. الطاغوت الهالك بكى عليه بعض المصلين، الطاغوت الهالك قباح عبد الناصر ابن اليهودية، أم يهودية ونشأ في حي اليهود وثقافته يهودية، واصطفته المخابرات الأمريكية للقيام بثورة كافرة ديوثية ماحقة للدين وأهله، وزحمته الشيوعية عليه. هذا الطاغوت في صباح موته يبكى عليه في أسواق الرياض، وبعض الدوائر والموظفين ما اشتغلوا حزنانين. هكذا أهل الله أكبر يصلون ويبكون على موت طاغوت أكثر من إسرائيل مليون مرة. يبقى لها السؤال، هذا سؤال واحد عمياء عن الواقع والله يوصله.
جزاك الله خير. ما هو رأي فضيلتكم في قراءة الكتب الحديثة؟
نجاك ولم نسلك مساركها، أن السفينة لا تجري على اليابسة، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله على قوي عزيز. من هم؟ عرب عجم؟ أبا عبد الناصر؟ لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أما الذين يأمرون بالمنكر ويحاربون المعروف، لو استرجعوا فلسطين حكموها بكل منكر، ونصبوا أنفسهم ديوثين على قناة فلسطين بإباحتهم الزنا حالة الرضا، وتشريعهم الأنظمة الديوثية المعفية للزناة من إقامة حدود الله، فهؤلاء لا ينصرهم الله ولا يبالي بهم في أي واد حلكوا.
بارك الله فيك. ما هو رأي فضيلتكم في قراءة الكتب العصرية؟ لقراءة الكتب الحديثة ككتب الموجود وسيد قطب أو الندوي إضافة إلى الكتب السلفية إلى كتب السلف يعني كتب السنة.
قراءة هذه الكتب اليوم من أوجب الواجب، وتدارس تفسير قطب في المساجد والبيوت من أوجب الواجب اليوم، يعني ليتبصر المسلم حقيقة دينه ومعاني وحي ربه وشمول دين الإسلام لجميع نواحي الحياة ووجوب الاستقامة عليه ووجوب توازن المسلم في عقيدته ومعاملته بين ربه والشيطان. من الضروري اليوم للمسلمين أن يعكفون على قراءة تفسير المرحوم قطب والكتب الإسلامية الأخرى، ويكفيهم قراءة التفسير. هذا التفسير المبارك تفسير عظيم جدا، لم يصدر تفسير مثله إلا الذي أنا قد ألفته وسيطبع إن شاء الله بعد سنة، سيطبع من 7 مجلدات إلى سورة النساء. هذا تفسير أيضا عظيم وله وضع كبير ويعالج المشاكل الحاضرة ويكشف النوايا الهاجرة. وأنا ممن يشجع المسلم ويحظه أكمل الحظ على أن يعمر بيته ومنازل ضيوفه وفي كل ندوة وفي كل جلسة بالليل وفي المساجد بعد العصر وبعد العشاء ينبغي أن يقرأ هذا التفسير وأن يلقي الإنسان إليه قلبه جدا، فإنه تفسير نافع من أنفع التفاسير ومن أجملها عبارة وأعمها نفعا وبركة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، وما رأيكم في قراءتهما؟ فهل هو أفضل من تفسير سيد قطب؟
لا، ليس بأفضل. التفسير في كثير رحمه الله مضى وقته، تفسير لكثير تفسير جليل وتفسير منير، ولكنه لا يعالج قضايا العصر ولا مشاكل العصر. وكل مفسر من المفسرين له غاية في تفسيره، فابن جرير رحمه الله غايته من تفسير حشر جميع الآثار الواردة من صحيح وسقيم ليؤدي الأمانة العلمية، وأدى مجهوده في تأويل الآيات وتوضيحها على حسب زمانه ووقته. وابن كثير له غاية وهي تفسير القرآن بالقرآن والاستشهاد على الآية بشواهد منها أخرى، وتفسيره مناسب لوقته. وتفسير القرطبي يعنى بتوضيح الأحكام، فهو يسرد الأحكام المنبثقة من الآية ويرجح مذهب مالك رحمه الله. وتفسير الزمخشري تفسير يركز الاعتزال والمذهب الباطل. وهكذا كل مفسر له مقصد عنده حسن وقد يكون سيء،
وأكثرهم مقاصدهم حسنة، ولكن بعضهم يميل إلى مذهب الأشعري وأكثرهم يميل إليه. التفسير السالم من المذاهب الباطلة هو تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير. ولكن ليعلم السائل أن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطب بخطبة واحدة من خطب رسول الله، بل خطب بما يناسب الوقت والحال. ثم جاء عمر رضي الله عنه فلم يخطب بخطبة واحدة من خطب أبي بكر ولا خطب رسول الله، ثم جاء عثمان كذلك، ثم جاء علي كذلك. فإذا كانت خطب رسول الله لا يخطب بها الخلفاء الذين هم أحبابه، فكيف نتوقف على تفسير ابن كثير أو على خطب المخضوب وأشباهه؟ يجب أن نقرأ التفسير المعاصر الذي يعالج مشاكلنا ويوضح لنا أنواع الشرك الجديد والوثنية الجديدة، ويفند لنا آراء الشاذين من أذناب الماسونية وتلاميذ الاستعمار. لهذا أعود وأكرر مع احترامي للمفسرين القدماء أنه ينبغي قراءة تفسير قطب في هذا الزمان حتى يخرج تفسير أقوى منه وأوضح منه، وهو بحمد الله تفسير قوي وفيه كثير من الورود. ما فيها من ذلك شيء كثير ما عدا ابن كثير وابن جرير، ولا فأغلب التفسيرات فيها شيء كثير من ذلك. تفسير قطب أسلم من اليوم، وتفسير قطب فيه فوائد عظيمة
لا يخلو من
لا يخلي. وانا ما قلت لك انه عسل مصفى، ولكن اذا كان الرجل يعتقد تنزيه الله ولم يدرس مذهب السلف وفسر الاستواء بالهيمنه، فهل نرفض هذا التفسير ونكفر به ونكفر بصاحبه علشان غلطه او 20 غلطه؟ الله لكن هذا مذهب الأشعرية يا أكثر الأمة أشاعرة، أكثرهم ومدرسوكم الآن في الكليات أشاعرة، ومدرسو الأزهر أشاعرة، ومدرسو في الهند أشاعرة. أنت وين تحكي أنت؟
لا يهمنا إلا مذهب السلف.
لكن يا أخي ليس صراعنا مع رجل يعتقد تنزيه الله فيؤول الاستواء، هذا حطه قلبي اليوم. يوم صراعنا مع ملحد ينكر الله ويهدأ بآياته، وإذا أراد يتستر ذلك الدين شيء والسياسة شيء، الدين شيء والدولة شيء. اليوم صراعنا أكبر، لا تعالج الجرح والرأس مقطوع. ينبغي العكوف اليوم على تفسير قطب. تفسير قطب هو أحسن التفاسير اليوم، أحسن التفاسير فيما يتعلق بشمول العقيدة وتوضيح مرامي وحي الله جل وعلا. وإذا ضرر في سورة طه بكلمة تمسكونها عليه كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. هذا رجل ضحى بنفسه في سبيل الله.
جزاك الله خير يا شيخ. إذا السؤال يسأل السائل، إذا جمع رجل امرأته وهي لم تطهر من الحيض، ما مؤكدون وخطبوا الله.
عليك كفارة، لا بد من أن تطهر، ولو يجبرها بالضرب على التطهير. ولهذا قال الفقهاء لا تشترط النية في اغتسال الممتنعة، اغتسال الممتنعة لأجل حل الوضع.
أفيدونا وفقهم الله عن حرق اللحى وتقصيرها وما حكم ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
هذا كسؤال من يعالج الجرح والراس مقطوع. اللحى اعفاؤها سنة ويجوز الجناية عليها، وما نبت على اللحيين شمالا ويمينا فكله لا يؤخذ منه، ولكن نحن الآن في حاجة إلى شعور لا إلى شعر فقط، فإن حصل الشعر والشعور فبها ونعمت، وهو أفضل ما نريد. وإن لم يحصل الشعور إلا مع حلق الشعر، فنحن نتقبل الشعور ونرجو لصاحبه التوفيق لإبقاء الشعر اقتداء بالمصطفى وإحياء لسنته. وما أكثر أهل الشعور الذين لم ينفعوننا ولم ينتفع بهم الإسلام، وما أكثر حالق الشعور كتبوا ونفعوا للإسلام وأنشأوا مدارس لهداية الشباب وغير ذلك. فاليوم المسلم يحتف بمؤثرات وضغوط جاهلية قد لا يقدر على إعفاء شعره أو إبقائه في بلده لأسباب شتى وضغوط شتى. أما من يحلق شعر في جنس هذا البلد فلا شك أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي تنبيهه وذكره والقيام بتحبيب السنة إليه، وألا يتمادى في هذا الباطل الذي هو من أنواع تغيير خلق الله. فإن الاستهانة بالسنة والإصرار على تركها خطر عظيم في الدين، لا ينبغي الاستهانة بحلق اللحى عند من لا يحتف بمؤثرات وضغوط. أما إخواننا الذين في الخارج الذين يحتفون بمؤثرات وضغوط جاهلية حديثة ويحتفون بمراقبات مباحثية تجرهم إلى التعذيب والتنكيل، فهؤلاء لهم عذر، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. إنما هذا شيء فرعي لا ينبغي التشديد فيه إلا على من انهمك في التقليد القردي وليس وراءه ضغوط جاهلية. أما الذي وراءه ضغوط جاهلية كالذين تمنعهم المدارس العسكرية من توفير اللحى، فهؤلاء ماذا يعملون؟
ما يصير ما يشتغل محل ما حرم الله من أجل
نحن ما أحلنا، لكن نعذر من يحتف بضغوط. عساك ما تحتف بضغوط وتشوف
إيه.
عساك ما تحتف ورأينا ما نحن ما أبحنا. هذه ظهور ينبغي أن نعذر أهلها. أجل نتركهم ونترك كتبهم ونترك استماع محاضراتهم وليش إنهم على كل حال؟ شو الكلام العظيم؟ كيف لك رأي؟
فضلت الشيخ أفيدونا عن شرب الدخان وما حرم ذلك؟
قلنا لك اللي هنا لو أمركم التمسكون ما قدرت. العجيب هنا ما تقدر تتمسك تمام هنا أبعي
ضعف الإيمان
ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. أظهر لنا قوة إيمانك عند الذي يكتب بوني لكالة الفتاة السعودية. ستقعد في المقهى بعد 100 سنة فيجب عليها الآن تقعد. يلا رهب إيمانك أمامك. كلام الفاضي هذا. هذه ضغوط هذه إذا لم يتفق العلماء على موقف حازم ما تزيلها إدوان.
الله على فساد العطاء وخراب الثمرة.
تارك الصلاة تجد ناس فروضة يزوجونه يوقفون عليه ويجعلونه وصي فصي. هذا شيء يمثل دائما الصلاة إذا أصر على تركها فهو كافر. لكن جزا الله أبا الحسن خيرا في رسالته: ردة ولا أبا بكر لها، ردة تحمى في البيوت الإسلامية ويعز أهلها في البيوت الإسلامية.